إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، تابعت في هذه الأيام الماضية كما تتابعون هذه المشكلة وهذه الأزمة التي دارت رحاها في أرضنا، في أرض بلادنا، أغاني المهرجانات بين فريقين، فريق يدعي الحل وفريق يدعي الحرمة. فريق يدعي أنه ينبغي علينا أن نعطي فرصة لهؤلاء الشباب، وبين فريق يقول أننا ينبغي علينا أن نتصدى هؤلاء، والعلة من وراء ذلك أنهم يفسدون الذوق العام للمجتمع. وكثير منا يحتاج دائما إلى بيان في مثل هذه الأمور التي تحدث من حولنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحكمة، وأن يسدد قلوبنا، وأن يسدد ألسنتنا لنستطيع البلاغ عنه سبحانه وتعالى. أحبابي الكرام، هل سمعنا يوما عن قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عند الترمذي وغيره من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكونن في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. أما الخسف فمعروف، وأما المسخ تمسخ الأمة قردة وخنازير، وأما القذف تقذف الأمة حجارة من السماء. ففزع الصحابة رضي الله عنهم وقالوا: يا رسول الله، ومتى يكون هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا شربت الخمور، وضربت المعازف، وظهرت القينات أي المغنيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطينا مجموعة من المعطيات يترتب عليها مجموعة من النتائج. أما معطيات الحديث أن الأمة تبتعد تماما عن منهج ربها تبارك وتعالى، فتبدأ هذه الأمة في استحلال الخمر، كما روي في حديث آخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على مسند أبيه الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشربن أقوام من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. وعند البخاري من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستحلن أقوام من أمتي الحر والحرير والخمر والمعازف. فيوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الطائفة من الناس ترسم واقعا لمن يعيش من حولها، فهي مجموعة من الناس يستحلون ما حرم الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستحلون الحر والحرير. يستحلون بمعنى أمور حرمها الله عز وجل على الأمة فهم يستحلونها. ووضح النبي صلى الله عليه وسلم طريقة الاستحلال فقال: يسمونها بغير اسمها. وفي حديث ثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين لنا كيف تصل الأمة إلى استحلال ما حرم الله، فقال صلى الله عليه وسلم: أول ما يكفأ الإسلام كما يكفأ الإناء إنما يكون في الخمر. يعني الأمة ستذهب معالم الإسلام من حياتها. هل رأيت يوما إناء حمل بالماء ثم جاء إنسان فنكس هذا الإناء يسقط ما فيه؟ وهذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم تحذير إن الأمر قد يبدأ في بدايته شيئا هينا، شيء بسيط، مجرد كلمة في أغنية، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على معنى مهم. هذا المعنى أن انتهاء أو ضياع صور الإسلام، ضياع صورة الدين، ضياع العبادات، ضياع القيم، ضياع المبادئ، ضياع الأخلاق، إنما بدأ بشيء يسير. فقال إن أول ما يكفأ الإسلام، فتبدأ أمور الدين تنتهي من حياة الناس، تضيع من حياة الناس، كما يكفأ الإناء يكون في الخمر. فقالوا: يا رسول الله، وكيف يكون هذا وقد أنزل الله في الخمر ما أنزل؟ الصحابة بيتعجبوا: يا رسول الله، الله أنزل في الخمر ما أنزل، فكيف يضيع الإسلام؟ ويضيع الإسلام يوم يضيع، يضيع بالخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقوام يسمون الشيء بغير اسمه. المحرمات تستحل بأسماء تختلف تماما عن المسميات الحقيقية لما حرم الله سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمة بمجرد ما تبدأ تستصغر هذه العظام أو هذه الكبائر، وتبدأ الأمة تقع في هذه الكبائر، وتبدأ الأمة تستحل هذه الكبائر، ويصبح هناك تشويه على عقول الناس وعلى قلوب الناس لتسمية الأشياء بغير مسمياتها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك معطى أساسي. ما هو المعطى؟ دمار ينزل على هذه الأمة، دمار في العلاقات الاجتماعية، دمار بضياع الأخلاق، دمار بانتشار الموبقات، دمار بانتشار الحرام. لذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: إذا فعلت أمتي خمسا فعليها الدمار. أمة تدمر، أمة تضيع. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا فعلت أمتي خمسا فعليها الدمار. إذا شربت الخمور وظهرت القيان واستحل الحرير وظهر التلاعن واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. لو لاحظنا الآن كمية هذه الأحاديث التي سمعتموها أنتم الآن، يؤكد فيها النبي صلى الله عليه وسلم على أن المعاصي لها ارتباط وثيق مع بعضها البعض، وكأن كل معصية تدل على أختها. إذا وقعت الأمة في هذه الأمور، تارة يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون فيها خسف ومسخ وقذف، وتارة صلى الله عليه وسلم يقول فعليها الدمار، فعليها الدمار. والنبي يحذر ويقول إن ظهور هذه الموبقات على أرض الواقع هذا مؤذن بالهلاك. هذه المعاصي لو أصحابها بيفعلوها يعني في الخفاء لا تضر إلا أصحاب هذه المعصية، أما إذا ظهرت هذه المعاصي وبدأت تظهر على الساحة ويكون لها معجبين وتبقى مسجلة الأعلى نسبة مشاهدات، لازم الأمة تاخد بالها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تروي عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله يقول: ليكونن في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم يا عائشة، إذا كثر الخبث. لو الخبث انتشر في المجتمع هذا مؤذن بالهلاك. هذا مؤذن بهلاك المجتمعات. بعد هذه المقدمة اليسيرة التي ينبغي علينا أن نعيها جميعا، تعالوا بنا لننزل إلى الحادثة التي تمر بها بلادنا، هذه الأحداث التي تدور من حولنا، ما الموقف الشرعي فيها؟ الموقف الشرعي، وأنا أحاول بقدر المستطاع أن أتخيل الألفاظ، أخشى على هذه البلاد، أخشى على بلادنا من إنزال العقوبة من الله عز وجل على هذه البلاد لما يحدث فيها من تضييع للقيم والمبادئ. لكم أن تتخيلوا أن الأغنية اللي عليها المشكلة كلها هي أغنية إنما تدعو في ظاهرها وباطنها إلى إظهار الفاحشة. الأغنية اللي هي بنت الجيران في أصلها تدعو إلى خيانة الجار لجاره، تدعو إلى تدمير ابنتي وابنتك، تربي أجيال وتربي شباب أن هذا الولد أول ما ينظر ينظر على ابنة الجار، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا خاب وخسر يا رسول الله، من هذا؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بإسناد صحيح، ما تقولون في الزنا؟ كنا حرام حرمه الله فهو حرام إلى قيام الساعة. قال لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر له عند الله من أن يزاني حليلة جاره. إذا كان مجرد الأذى للجار بكلمة موجب للعنة الله عز وجل، فما بالكم بأغاني تطرح على أبنائنا وشبابنا هي دعوة صريحة لنشر الفاحشة في المجتمعات، دعوة صريحة لخيانة الإنسان منا لأقرب الناس إليه، خيانة الإنسان منا لجاره. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال يا رسول الله إن جاري يؤذيني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاصبر على أذى جاري، ثم جاء فقال إن جاري يؤذيني، قال اذهب فارجع فاصبر على أذى جاري، إن جاري يؤذيني، قال اذهب فاطرح متاعك في الطريق فلا يمر عليك أحد إلا ويسألك، فقل له إن جاري يؤذيني، فما مر عليه أحد إلا وقال فلان جاري يؤذيني، فكانوا يلعنونه، فسمع الرجل الناس يلعنونه، فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الناس يلعنونني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد لعنك الله من فوق سبع سماوات قبل أن يلعنك الناس، علشان آذى الجار بكلمة. امرأة تصوم النهار تقوم الليل تتصدق بالكثير إلا أنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خير فيها هي في النار. هذه الأغاني تدعو إلى، والعياذ بالله، أن تكون الخيانة ممن؟ مني لابنة جاري، أن تكون الخيانة لبنت الجار. هذه الكلمات ما أشبهها بالكلمات التي حذر الله عز وجل منها في أوائل سورة لقمان، وسيأتي الحديث الآن وإحنا بنتكلم موقفنا إيه مما يحدث الآن، علشان أقول للناس أن سورة لقمان نزل أصلا علشان تؤكد ضرورة تربية الوالد لولده. وربنا يذكر لينا في بداية الصورة ليه تهتموا بتربية أولادكم، لأن هناك داخل المجتمعات من يسعى سعيا حثيفا لتدمير هذه الأجيال وتدمير هؤلاء الشباب، كما قال الله سبحانه وتعالى في أول سورة لقمان اللي هي سورة التربية، قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث لما وجد الناس قد شغلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وشغلوا بسماع القرآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرر أن يلفت الناس عن كتاب الله، قرر أن يلفت الناس عن الدين، قرر أن يلفت الناس عن رسول الله، فذهب إلى بلاد فارس
وأتى بجاريتين حسنتين تغنيان لإشغال الناس عن رسول الله وعن القرآن. ما أشبه هذا الواقع بالواقع الذي كان يحيى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمات التي تدعو عامة إلى انتشار الفواحش والرذائل بين الناس. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. كلمات تدعو والعياذ بالله إلى الفواحش، ثم كلمات تدعو والعياذ بالله إلى استحلال الخمور، استحلال هذه الكبيرة التي أنا لا أعرف شريعة كبيرة ورد فيها نصوص للتحذير منها كشرب الخمور والمخدرات. لكم أن تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: شارب الخمر يلقى الله يوم القيامة كعابد الوثن. شارب الخمر يلقى الله يوم القيامة كعابد الوثن. وستين ألف شاب وفتاة في استاد القاهرة بيغنوا ويقولوا أشرب حشيش ومخدرات، لا أشرب حشيش ومش عارفوا إيه. ستين ألف شاب، ستين ألف بنت، ولادنا، ولادنا اللي بنتقطع علشان نربيهم أصبح من السهل على الولد النهاردة أن يتلفظ بهذه الأمور. سبحان الملك، سبحان الملك. أنا لا أعلم شيء وردت الشريعة بالتحذير منه كشرب الخمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجتنبوا الخمر فإنها أم الفواحش. وقال صلى الله عليه وسلم في حديثه: الخمر مفتاح الخبائث، هي المفتاح، خمور المخدرات ده المفتاح الذي يفتح به بوابة الخبائث. وروى النسائي في سننه لما أراد النبي أن يبين أن الخمر أم الفواحش، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ممن كان قبلكم رجل أحبته جارته فدعته ذات يوم فكان كل للشهادة، فكان كلما دخل غرفة أغلقت الباب حتى انتهت إلى غرفة فيها غلام وتوراة وصنم وخمر وهي، فقالت له: إما أن تشرب الخمر أو تقتل الغلام أو تسجد للصنم أو تطأ التوراة بقدمك أو تزني معي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاختار الخمر، شرب الخمر. قال صلى الله عليه وسلم: فلما شربها سجد للصنم وقتل الغلام ووطأ التوراة بقدمه وزنى مع المرأة فاجتنبوا الخمر فإنها أم الفواحش. احنا النهاردة ولادنا بيتربوا انه لما يجي يغني يغني انه بيحب الخمر والحشيش والفواحش. شفتوا الأجيال بتتربى على ايه؟ شفتوا ولادنا بتتربى على ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث معا عن الخمر قال: من شربها في الدنيا، من شربها في الدنيا أسقي يوم القيامة من رضغة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما رضغة الخبال؟ قال: عصارة صديد ودماء أهل النار. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث حرم الله عليهم الجنة، حرم الله عليهم الجنة، من بينهم مدمن الخمر. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فرض ولا نفل. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: مدمن الخمر منهم، مدمن الخمر منهم. وقال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، مدمن الخمر منهم. احنا النهاردة ولادنا بيتربوا، وهؤلاء أسأل الله لي ولهم الهداية، بيطلعوا الأطفال الصغيرين في الأفراح ويخلوا الأولاد يرددوا هذه الكلمات. وإيه المشكلة إن الكلمات تتردد؟ أحبابي الكرام، ما تكرر تقرر. اللي بيتكرر كتير على الألسنة بيستقر في القلوب. إحنا من 10 سنين، من 15 سنة، من 20 سنة، من 20 سنة لما كان الواحد بيتكلم في أغنية ولا في فيلم عن حاجة كده، الناس كلها كانت بتضطرب، الناس كلها كانت بتخاف، الناس كلها كانت بتودي وشها الناحية التانية. احنا ليه وصلنا لهذا الإسفاف؟ هي المعصية دايما بتبدأ صغيرة، المعصية دايما بتبدأ صغيرة. لا تظن ان اغاني المهرجانات وكلمات المهرجانات ستصل عند هذا الحد، لا، احنا لا نزال في تدرج الى اسفل. هتفضل تنحدر بينا، انحدر بينا هؤلاء. الأمر الثالث أننا إذا تكلمنا عن حرمة شيء لا نتكلم من باب الذوق العام، ده غلط كبير. هما الاثنين غلط، الطيارين الكبار اللي بيحاربوا بعض دلوقتي غلط، والدليل ان اللي طالع بيقول النهاردة ان ده ينافي الذوق العام، اللي بينافي الذوق العام ده بيروح كبريهات وبيروح اماكن تشرب فيها الخمور وبيغني فيها. المسألة عندنا ليس لها تعلق بالذوق العام، لان في بعض اوقات ممكن يكون الذوق العام، على فكرة الاغنية دي محققة تاني اكبر اغنية على مستوى العالم على برنامج الساوند كلاود، ملايين المشاهدات. الناس دي الذوق العام تقبل الناس دي. هل الذوق العام يكون هو المحدد ليا ايه الحلال وايه الحرام؟ لا، اللي بيحدد ليا الحلال والحرام وبيحدد ليا الصح والغلط حاجة اسمها القرآن والسنة، حاجة اسمها كتاب ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي ان نقول ان الكلام ده ينافي الذوق العام، لا، احنا نقول هذا الكلام يتنافى مع دين الله سبحانه وتعالى، نقول هذا الكلام يتنافى مع ما أمر الله عز وجل به وما نهى الله عز وجل عنه، نقول إن الكلام ده في مدعاه والعياذ بالله أو دعوة صريحة إلى استحلال المحرمات، هذه كبيرة من أعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. إحنا عايزين نقول إن الكلام ده مش لا يتنافى مع الذوق العام، إحنا عايزين نقول صراحة الكلام ده بيتنافى مع شريعة ربنا سبحانه وتعالى، عايزين نقول إن الكلام ده بيتنافى مع أوامر ربنا، عايزين نقول إن ظهور هذه المعاصي مؤذنة بهلاك المجتمعات وهلاك الأمم. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن القرى إنما ينزل عليها العقاب من السماء إذا استحلت ما حرم الله سبحانه وتعالى، إذا استحلت ما حرم الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا إن ظهور المعصية مؤذن بالهلاك. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا أنفسهم عقاب الله. فهي دعوة والعياذ بالله إلى الخيانة، دعوة إلى إقامة فواحش، دعوة إلى شرب خمور، دعوة إلى استحلال ما حرم الله سبحانه وتعالى. كل هذا يتنافى مع ما أمر الله عز وجل به، ثم اقرن مع كل هذا التعري اللي بيقابل بيكون موجود مع مثل هذه الأغاني والكلام ده. ماذا ننتظر إذن؟ يعني ماذا ننتظر إذن من أمة شبابها أصبح هذا هو الواقع الخاص بها؟ ماذا ننتظر؟ لا ننتظر إذن إلا ما سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم في أول خطبة، فعليها الدمار، خسف ومسخ وقذف، عقوبات نسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم نرجع نشكي بعد كده من عقوبات احنا عايشين فيها وازمات بنمر بيها. هذه ازمات هي عبارة عن صور من العقوبات، والله عز وجل لطيف بنا، الله عز وجل رحيم بنا. احباب الكرام، موقفي من هذه الاشياء ومن هذه الاحداث التي تدور من حولي، اول شيء نبرأ الى الله سبحانه وتعالى من هذه الامور، انك تبرأ الى الله عز وجل من هذه الامور، ده اول شيء ينبغي عليك ان تفعله، وان تكون هذه البراءة ظاهرة وواضحة على كل وسائل التواصل بتاعتك، انك تكتب عندك على الفيس اللهم اني ابرأ اليك مما فعل هؤلاء، تقول كده ابرأ الى الله عز وجل من هؤلاء، انك تنكر هذا الذنب، انك تنكر بقلبك زي ما هم بيحاولوا يحببوا قلوب الشباب للمعصية. احنا لازم نظهر البراءة، وده أول ما ينبغي علينا أن نفعله، إن إحنا نظهر البراءة، والبراءة دي تكون ظاهرة واضحة، نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من هؤلاء ومن أفعالهم وممن رضي بما هم عليه، نبرأ إلى الله عز وجل من هذه الأفعال. يعني سبحان الله، ما أعظم إن الإنسان منا يجهر بها، اجهروا بها يا أخوانا، اجهروا بها. قوم إبراهيم قالوها لإخوانهم وأصحابهم وأحبابهم من أحبوا هذا، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. نتبرأ إلى الله عز وجل من هذا الفعل، ونتبرأ إلى الله عز وجل من هذه الأفعال، وندين إلى الله سبحانه وتعالى بأن هذه الأفعال منافية للدين. الأمر الثاني، أن يتحرك كل إنسان منا ليبلغ الناس بحرمة هذه الأفعال، حتى لو عارف، حتى لو بيجادل، وضح للناس إن ده حرام، إن ده حرام، أن هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على جارية من لما مر على جواري الأنصار في عرس لهم، فلما رأى البنات الصغار رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا وفينا نبي يعلم ما في غدي. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في التو واللحظة؟ قال لا يعلم ما في غد إلا الله. لما كلمات الشعر كان فيها خطأ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، الكلمة دي ما تنفعش، الكلمة دي ما تنفعش، الكلمة دي لازم تتصلح. النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده، بدأ يوضح للناس الصح والغلط، وإحنا لازم نوضح للناس الصح والغلط. المعازف بإجماع الأمة، الأمة مجمعة على إن المعازف حرام، لازم نوضح للناس إن الأمة أجمعت إجماعا يقينيا إن ده حرام، لا ينبغي علينا أبدا أن ننجرف وراء هؤلاء. ووالله والله لو بحثتم في كلماتهم وفي أشعارهم لوجدتم إن كل هذه الأشعار فيها ما يخالف دين الله سبحانه وتعالى، وما يخالف تعاليم الدين، وما يدعو إلى إسقاط القيم، وما يدعو إلى إسقاط الأداب اللي ينبغي نحن نؤمن بها ونتمسك بها. فأول شيء أنك تتبرأ إلى الله عز وجل، والكل يعلم ده. الأمر الثاني أن الكل يتحرك ببيان أن الكلام ده مش منافي للذوق العام، الكلام ده منافي لدين الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، أنت كأب، أنت كأب لازم في هذا الزمان تكون عندنا مفاصلة، مفاصلة أنك تعلم ابنك إيه الحلال وإيه الحرام. زي ما كانت والدتي ووالدي يروحوا لي المدرسة يتبعوا أخباري، بحضر ولا ما بحضرش، ويسألوا علي في الدروس بحضر ولا ما بحضرش، وبيتابعوني وبيشوفوا أخباري أول بأول. إحنا محتاجين الأباء اللي تتتبع أبنائها وتشوف أبنائها وتتابع أخبار أولادها وتنصح أولادها. وزي ما قلت لكم ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم على النضر بن الحارث اللي كان بيسعى لنشر الفواحش في المجتمع المكي، ربنا عز وجل مباشرة قال لنا كيف نتصدى لأنموذج النضر بن الحارث؟ لن نتصدى لأنموذج النضر بن الحارث اللي يسعى لنشر الفواحش بين الناس إلا بأسلوب لقمان الحكيم. لازم الشخصيتين يبقوا قدام بعض، طالما في ناس بتسعى لإفساد المجتمعات فلازم في الجهة الأخرى لقمان الحكيم لازم يظهر، لقمان الحكيم لازم يظهر في بيتك، إنك تعلم ابنك إيه الحلال وإيه الحرام، إنك توضح لابنك إيه الصح وإيه الغلط، إنك دائما ما توضح لابن زي ما لقمان الحكيم جلس مع ولده وبدأ يلقنه إيه الصح وإيه الغلط، إيه الحلال وإيه الحرام. هذا ما ينبغي أن يكون موجود في بيوتنا. إحنا في زماننا النضر بن الحارث بقى كتير، فإحنا محتاجين لقمان الحكيم يكون موجود في كل بيت، وموجود في كل مسجد، موجود في كل شارع، موجود في كل قناة وكل وسيلة من وسائل التواصل يكون فيها لقمان الحكيم اللي يفضل يقول للناس ما أحل الله وما حرم الله، دلالة وبيانا إنك تربي وتعلم وتفهم كويس جدا إن ربنا سبحانه وتعالى مش هيسألك أنت جبت لابنك أكل بقد إيه، ولكن هيسألك أنت علمت ابنك إيه من الحلال والحرام. ده السؤال اللي احنا هنتسأله عن أولادنا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، براءة عامة من أفعال هؤلاء. اثنين، أن يتحرك كل إنسان منا لبيان الحق وبيان الأخطاء التي يقع فيها أمثال هؤلاء حتى يحذر الناس. الأمر الثالث، لقمان الحكيم أنموذج لازم يكون موجود في حياتنا، أنموذج التربية اللي ما ينفعش هي تغيب عن حياة الإنسان. وأما الأمر الرابع، أن يتذكر الإنسان منا المأمورية لربنا سبحانه وتعالى أوكلها إليه. إحنا أمة فضلنا الله سبحانه وتعالى وجعل من أعظم أسباب خيريتنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن الإنسان منا لما يرى معروف يقول ده معروف ويدعو الناس إليه، ولما يرى منكر يقول ده منكر ويدعو الناس إلى ترك هذا المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والله سبحانه وتعالى قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه إن أمة كاملة لعنت لما رأت الباطل وسكتت عليه، لما رأت المعاصي تنتشر وسكتت عليها. قال الله سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. للسبب إيه سبب اللعنة؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، بيفعلوا المنكر ويرى الناس أصحاب المنكر على منكرهم ولا ينكرون عليهم ولا يقولون هذا خطأ أو هذا لا يرضي الله، بل كانوا يرون المنكر ويسكتون عليه. دورنا في هذه الأيام هو أن نحشد الناس، حشد الناس إلى أن كل واحد منا يقوم بدوره تجاه المجتمع ده. المجتمع ده إن لم تحيا فيه مسألة التواصي والتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صدقوني والله المجتمع كله هيضيع. قال صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن ينزل عليكم عقابا لا يرفعه عنكم ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. احنا محتاجين ان كل واحد فينا ينكر المنكرات دي، ان كل واحد فينا عارف ان ابن عمه أو ابن خاله أو قريبه أو صاحبه هيعمل فرح وهيشغل فيه الكلام ده يقول له أنا مش هجيلك لأن ده حرام وده تضيع لأولادنا وتضيع لشبابنا وتضيع لمجتمعنا. أنا مش هجيلك وانت بتشغل الكلام ده اللي بيدعو إلى المنكرات والفواحش. أنا مش هجيلك لأن أنا لا آمن إن ربنا ينزل علي عقوبة وأنا بسمع للكلام ده. أنا مش هجيلك. إن إحنا ننكر بيننا وبين بعض برحمة وبرفق وبلين وبأدب ونسعى لا نفعل هذا من باب إلا من باب إن إحنا نقول للناس ده غلط، ده حرام، ده لا يرضي الله. أصحاب السبت، الأمة اللي أنكرت نجت والأمة اللي سكتت هلكت. أصحاب السبت لما المجتمع اتقسم لثلاث طوائف مفصلة، لازم تكون فيه مفصلة. أمة انقسمت لثلاث طوائف، طائفة بتعصي الله عز وجل، وطائفة تقول ده غلط ده لا يرضي الله، وتنصح وتذكر يا اخواننا اللي انتوا بتعملوه ده حرام، اللي انتوا بتعملوه ده مؤذن بالهلاك. وطائفة تانية بدل ما تقول للغلط انت غلط راحت للطائفة اللي بتنصح وبتقول ده غلط، لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. بدأت تثبط اصحاب الحق، حصلت المفصلة، اهل الطاعة واهل النصح ضربوا صور بينهم وبين اهل المعصية، وبعد ذلك اللي كانوا ساكتين فضلوا قاعدين مع اهل المعصية هلكوا معهم، كما قال كثير من أهل العلم هلكوا معهم. أحبابي الكرام، المجتمع دلوقتي في سفينة، في ناس بتخرف في السفينة، ما ينفعش نسكت. في ناس بتخرف في السفينة، احنا ما ينفعش نسكت. احنا مكاسب الناس دي منا وشهرة الناس دي منا، وزي ما بتطلع حملات من الشباب لمقاطعة هؤلاء بيرجعوا وبيغيروا وبيصلحوا، وده أبسط مثال وأبسط دليل إن طول ما احنا بنقول على الصح صح وعلى الغلط غلط لن يكون هناك مكان للخطأ بيننا. أول ما الناس عملت الهجمة العنيفة بعد ما سمعت الكلمات المحرمة دي كانت النتيجة قالك احنا غيرنا الكلمات، وده دلالة إن انتوا قادرين على التغيير وقادرين ان انتوا تغيروا الحرام وقادرين ان انتوا تغيروا الغلط. انتوا بايديكم تعملوا ده، كل واحد فينا بايدينه يعمل ده بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى. هذه النماذج اللي بتظهر في مجتمعاتنا وبتدمر في المجتمع احنا اللي بنديلها قيمه واحنا اللي بنديلها سعر. احنا محتاجين ان احنا نقول ده غلط، وكل واحد فينا ينصح بالطريقه اللي واحد فينا بيعرف يكتب كويس اكتب، واحد بيعرف يكتب اشعار كويسه اكتب، واحد فينا بيعرف يقول معنى كويس اكتب. ولكن لابد ان يظهر هذا براءه، تبرأ الى الله عز وجل من هذه الافعال اللي بتدمر مجتمع. بتدمر مجتمع، انا ما بقولش بتدمر شباب، بتدمر مجتمع. بتدمره أخلاقيا وبتدمر علاقته بالله سبحانه وتعالى. براءته. ثم من بعد ذلك دي مسألة مهمة، تبيين الحق، تبيين الصح من الغلط. ثم من بعد ذلك الأمر الثالث، أنموذج لقمان عليه الصلاة والسلام، أنموذج لقمان عليه السلام في التبيين والتعريف والتربية في البيت وفي الشارع وفي المسجد وفي المجتمع في الجامعة وفي كل مكان. وأما الأمر الرابع ده أمر في غاية الأهمية، أمر معروف ونهي عن منكر برفق ولين ورحمة كما تعلمنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إحنا في حاجة إن المجتمع ده هو اللي يحدد مصيره، إما أن يسكت وأن يسلم لهذه النماذج، وده يترتب عليه إن الأسوأ فالأسوأ جاي، أو إن المجتمع ده يعمل الآن مرحلة مفصلة بينه وبين أمثال هؤلاء. لازم تكون فيه مفصلة واضحة، فصلة قوية، ولما يجدوا إن المجتمع كله بدأ ينبذهم والمجتمع كله بدأ يكره أفعالهم ويكره تصرفاتهم، صدقوني والله بيتغيروا. نحن نرجو لكل هؤلاء الهداية، نرجو لكل هؤلاء أن يعودوا إلى الله، نرجو لكل هؤلاء أن يكونوا من الصالحين، نحب لهم ما نحب لأنفسنا. ولكن إذا كانت المسألة مسألة معصية وجهر بها ودعوة إليها، لا، هنا لابد أن احنا نفاصل بقى في مرحلة مفصلة بيننا وبين هؤلاء. بإيديكم أن أنتوا اللي توقفوا هؤلاء، وبإيديكم أنتوا اللي تغيروا. وكل إنسان منا كما يفكر في نفسه، فكروا في أولادنا، فكروا في الأجيال الصغيرة اللي طالعة، الأجيال الصغيرة اللي طالعة دي إذا لم تجد الآن من يربي ومن يأخذ بيديها، للأسف الداء هيوصل لبيتي وهيوصل لبيتك وهيوصل لأولادي وهيوصل لأولادك. احنا محتاجين نحافظ على هؤلاء ونحافظ على المجتمع، لأن احنا خلاص فهمنا وعرفنا أن المعاصي والموبقات إذا ظهرت وانتشرت فهذا مؤذن بإنزال العقوبة من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لهم الهداية ولنا، أسأل الله عز وجل أن يأخذ بقلوبهم إليه وأن يهديهم إلى صراطه المستقيم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب هذه البلاد وهذه المجتمعات الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفذته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا على طريقك ثبته يا رب العالمين. اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.